قلنا أن الشيخ الأعضاء في الصروح والمدى النائمين حاول الإجابة على محظور تثبيت الميلاد والغرب بفرض مصلحة في سلوك الإمارات. هذه المصلحة يستوفى بها المصلحة الواقعية التي تقول في موارد قطع الإمارة لإجراءك لذلك المصلحة. قلنا بالأمس أن الكلام أولا لا يدفع محظور نقل الغرض للتصويت الثاني، وثانيا يبتلي بمحظور التصويت باعتبار أن هذه المصلحة من الحكومة الجامع بين الفعلين، سواء كانت مصلحة واحدة أو مصلحتان متباينتان لكن لا يمكن تحقيقهما معا وإلا لكل فريق معا فإنهما تضاد، فيكون على كلا التقديرين أحدهما واجبا لا كليهما يعني الواجب الواقعي سوف يكون تسهيليا. هذا إذا كان الفريق قام على إلزام تعلم آخر، كما إذا دلت المصادرية على وجوب الجمعة الإنسان الواجب تراحى عن وجوب الظهر صلاة الظهر. هذا معناه بحسب الحقيقة أن الذي يجب واقعا والميلاد كان فيه أحدهما لا وجوب الظهر الحقيقة عينا، فإن مصلحة الظهر إما أن تكون أهم من مصلحة الجمعة فيرد إشكالكم في التفكير، وإما أن يكون إشكالي مستدرك فيعني أن الواجب تخيري، فما هو في سائر الموارد المصلحتين متساويتين أو المصلحة الجامع مثل الواحد الجامع بينهما، إذا سوف يلزم أن يكون الحكم الواقعي في موارد عدم انكشاف الخلاف، سوف يلزم أن يكون الحكم الواقعي ثبوتا وروحا ولبا، يعني مبادئ الحكم الواقعي والإرادة والكراهة تخيرية. نعم الإنشاء يمكن جعله تعينيا، يعني يقال كما حاول الشيخ والمزدار أن يقولوا أن الحكم الواقعي لم يكن تفسيريا لأن الحكم الظاهري متقرن بأن يكون تكون الإمارة مخالفة للواقع، وفرض هذه المخالفة متقونة ومتفرعة على أن يكون الحكم الواقع تعينيا، وإذا كان تفسيريا لازم الكل، فالمصلحة التداركية فرع كون الواقع تعينيا. هذا الكلام على مستوى الإنشاء والجعل معقول، على مستوى روح الفوق والمبادئ الفوق غير معقول، وإذا اقتربنا من المصلحة الواقع أن المصلحة موجودة في الجامع بين الفعلين، إذن فبحسب عالم اللب الجعل لا عالم الإنشاء الذي هو فعل اختياري يمكن للمولى أن يصنعه أن يجعله بحسب اللب وبحسب المراد التشريعي ومبادئ الخوف وروح الخوف تكون المصلحة في الجامع بين الفعلين، وإذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فمعناه أنه واقعا لا تكون مصلحة تامة بالإلزام باعتبار وجود مصلحة في الترخيص أيضا في سلوك الإمارة التنفيذية، فيكون هذا تصويبا بلحاظ روح الحكم ومبادئ الحكم، وإن لم يكن تصويبا بلحاظ نفس الجاه، يعني يمكن أن لا يكون تصويبا بلحاظ إنشاء الجاه، لأن المولى أن الجعل أمر اختياري للمولى يجعل تعيينا، وإن كان هذا التعيين ليس لها مبادئ تعيينيته بلا بد من واقعا ما فيه الغرض ليس تعيينيا، ما فيه الغرض تخيلي وغرض جامع، لكن لمصلحه لكي يتمكن المكلف من تحقيق هذا الغرض التخييري في الفرد الاخر وهو الحكم الظاهري وسلوك الحكم الظاهري، وانه لا يستطيع ان يجعل التعيين، لكن جعل بحكم انشائي تعييني من دون ان يكشف على الاطلاق وهذه التعيينيه الجعل الواقعي عن مبادئ، ومثل هذا الحكم لا يكون تكييفا كما قلت
الملاك
ليس تعييني، الملاك استرد ما تخيري لنا لأن الإنشاء لأنه لو لم ينشئ تعييميا فسلوك الإمارة لا يمكن أن تتحقق، لأن الإمارة تكون مصيبة لا تكون مخطئة، فلو لم ينشئ تخييريا المصلحة الموجودة في سلوك العبارة المخالفة لا يمكن تحقيقها من قبل المكلف، لا تتحقق عبارة مخالفة. فمن أجل أن يتمكن المكلف من الفرد الآخر أيضا يجعل المولى الإنشاء تعيينية ومطلقا، من أجل أن يتمكن المكلف من تحقيق هذا الجامع المصلحة الموجودة في الجامع أو جامع المصلحة ضمن فرده الآخر، إذ لو جعله تخييريا فالعبارة كانت مصيبة لم تكن مفترة، فيجعله تخييريا من أجل لا من أجل أن ملاك الفرد تخييري والإرادة الجدية تخييرية والإرادة تعيينية والإرادة تخييرية والملاك في الجامع، لكن هذا الجامع من دون جعل إنشاء تعييني فرده الآخر ممتنع على المكلف، لا يمكن المكلف أن يصح، فيجعله تعينيا لكي يتوفر المكلف تحقيق الفرد الآخر أيضا وهو سلوك الإمارة المخالفة للواقع. فهذا معقول لأن الإنشاء مرجع بيد المولى اختياري للمولى ليس من قبيل المصلحة والمصلحة والإرادة والشوق وذلك، أمر جعلي اختياري، إلا أن مثل هذا الإنشاء والجعل التعييني أو المطلق مثل هذا الإنشاء لا يكون موضوعا لحكم العقل، الإنشاء لغرض في نفس الإنشاء لا لغرض في الإنشاء، فإطلاق هذا الحكم ليس وراءه مبادئ وتعيينيته ليست وراءها مبادئ حقيقية لكي يسمح في موضوع حكم العقل بوجود الإطاعة، فما هو حكم ومنجز ومعذر ليس تعيينيا، ليس تعيينيا مطلقا، ومفاد الخطابات الواقعية إنه هو الحكم بهذا المعنى لا مجرد لغة الإنشاءات، وهذا واضح. فالتصويب على مستوى روح الحكم وحقيقة الحكم حاصل، وإن كان التصويب بلحاظ الإنشاء السوري يمكن أن لا يكون حاصلا، وجواب المرجاء في هذه النقطة يمكن أن يكون جوابا لهذا المقدار. هذا الاعتراض الثاني، والاعتراض الثالث على هذا المسألة أنه ما صرف في هذا الجواب من أن المصلحة الثانية المتداركة للواقع مصلحة في سلوك الإمارة، هذا جعل المصلحة في السلوك هذا ليس له وجه، أن هذا الوجه المصلحة السلوكية ترجع إلى التصويب المعتدلي بحسب الوجه لا فرق بينه وبين التصويب المعتدلي، فإنه لماذا جعلت المصلحة في عنوان سلوك الإمارة لا في مؤدى الإمارة، فإنهم جعلوا المصلحة في سلوك الإمارة، قالوا كلمات الشيخ النجار أن هذه المصلحة الثانية التي تدارك بها المصلحة الواقعية الحائفة مصلحة قائمة بعنوان سلوك الإمارة في خلال التصوير المعتدل الذي يرى أن المصلحة الواقعية المصلحة الظاهرية تكون في المؤدى. نحن نقول هذا التغيير الذي أصر عليه النجار من أجل ماذا؟ هل يكون التغيير مولد المصلحة الظاهرية الجابرة لتفويت مصلحة الواقع والمتداركة لتفويت مصلحة الواقع جعلها في عنوان السلوك الذي هو عنوان ثانوي إن كان لا في المؤداء الذي هو نفس العنوان الواقعي، إن كان جعله في هذا العنوان الثانوي من أجل أن يرتب آثار الإجزاء آثار الحكم الواقعي من عدم الإجزاء للإعادة إذا انكشف الخلاف في الواقع وللقضاء إذا انكشف الخلاف خارج الواقع في موارد القضاء، إذا كان من أجل هذا فهذه النتيجة يمكن تحصيلها، حتى إذا قلنا أن هذه المصلحة الجابرة بالمؤداة وليس في نفس صلاة الجمعة في عنوان الواقعي لا في عنوان سلوك الإمارة القائمة على وجود صلاة الجمعة، نستطيع أن نقول منافئا بأن المصلحة التي تحصل الحكم الظاهري في موارد الحكم الظاهري والتي بها تدارك مصلحة الواقع الفائدة قائمة في المؤدى، والمؤدى ما هو في هذا صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة التي قامت الإمارة على وجودها ما هي صلاة الجمعة فيها مصلحة تكون مداركة لمصلحة الواقع في صلاة الظهر، ما يقال من أنه كأنه هكذا التصور أن لو قلنا بأنه مصلحة في صلاة الجمعة إذن الذي هو التفصيل المعتدلي، إذن لو انكشف الخلاف أيضا لا بد أن لا يجري الإعادة لأن المصلحة قد أتي بها، قد أتينا بما بتلك المصلحة التي لتدارك بها مصلحة الدور الفائدة يجاب عليه، أن هذه المصلحات في المقدار إنما يكون بالمقدار فيما إذا لم ينكشف خلافه، لم تسقط الحجية عن الإمارة، أما إذا سقطت الإمارة عن الحجية فلا مصلحة، فالمصلحة في المقدار لكن بشرط أن تكون الإمارة حجة. فإذا انكشف الخلاف في داخل الوقت وعرف أن الإمارة غير حجة، إذا فلا مصلحة في المقدار الذي فعلا. المصلحة في المؤدى ما دامت الحجية باقية لحسن حقوقها، يعني ما دام لم تسقط الإمارة عن الحجية لأن كانت الإمارة باقية إلى آخر الوقت ولم ينكشف خلافها، فالمؤدى حينئذ يكون فيها في المصلحة وهو صلاة الجمعة تكون واجبة لتلك المصلحة التي يكون تكون بحسن حقوقها كذلك لمصلحة صلاة الدوم. عنوان سلوك الإمارة ليس لازما وإنما يكفي أن يكون المؤدى فيه المصلحة، لكن ما دام حجة عن الحجية لابد أن تؤخذ في هذه المطرح ويأخذه حتى المعتزلي يمكن أن يأخذه ويقول بأن الإمارة إذا سقطت عن الحجية وانكشف أنها لم تكن حجة إذا لا مصلحة في المؤدى، فالمصلحة في المؤدى مشروطة بالحجية، فحينئذ إذا انكشفت إذا سقطت عن الحجية في الواقع لابد من الإعادة لأن المؤدى لم يكن في مصلحة إلا مصلحة الواقع وفضيلة الواقع الذي يمكن اقترافها أيضا تحققها في هذا العمل. وإذا انكشف خارج الواقع أيضا هكذا، لو انكشف الخلاف خارج الواقع أيضا سقط الدليل عن الحجية، فإن مؤدى الإمارة المطابق وجوب صلاة الجمعة في الواقع التزامي عدم وجوب القضاء خارج الواقع، هذا هو النبيل التزامي للإمارة. فالإمارة له مؤديان بحسب الحقيقة فيها، لها مؤديان في هذه الموارد التي تقول المؤدى الأول مدلوله المطابقي وهو وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في الوقت وأن هذه الفريضة الواقعية، مدلوله الثاني ومؤداه الثاني الالتزامي عدم وجوب القضاء خارج الوقت لمن يأتي بصلاة الجمعة، هذا أيضا مدلول الالتزام، هذا المدلول الثاني أيضا مؤدى لكن المؤدى الالتزامي لا فرق بين المؤدى المطابق والمؤدى الالتزامي، أي غنزي مصلحتهم بحسب الحقيقة، يعني تتدارك هذه المصلحة عن وجود القضاء ما دامت الإمارة باقية على الحجية، إذا سقطت عن الحجية ومعنى سقوطها عن الحجية سقوط دلالتها الثانية لا دلالتها الأولى، سقوط دلالتها الثانية عن الحجية لأن دلالتها انتهى زمانها وكانت حجة في الوقت، فبانكشاف الخلاف لحجية بما سقوط الدلالة الثانية الالتزامية عن الحجية أيضا لا بد من اتيان القضاء لأنه لا مؤدى بحسب
الحقيقة.
إلا في الأحكام التي ليس لها قضاء، كما لو انتهى الوقت ولم يكن من الأمور مثلها قضاءون هناك حين نلتزم أنه لا قضاء حتى لو انكشف الخلاف. إذن فأخذوا حيثية أن العنوان السلوك هو موضوع المصلحة، المصلحة التداركية في السلوك لا في المؤداة، إذا كان القصد منهود أنه على تقدير جعل المصلحة في المؤداة لا يمكن الحكم بعدم الإعادة بالإعادة والقضاء حين انكشاف الخلاف داخل الوقت أو خارج الوقت، هذا غير لازم، يمكننا أن نصور عدم الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت حتى إذا كنا بين المصلحة في الوقت، وإن كان القصد من تغيير مورد المصلحة من المؤدى إلى عنوان السلوك الثانوي ذلك محظور آخر، وهو أنه إذا جعلنا المصلحة في المؤدى يلزم اجتماع الأمر والنهي مثلا أو الأمر والإباحة فإن صلاة الجمعة واقعا مباحة وهنا مثلا ستكون واجبة، إذا كان المقصود هذا أنه يلزم من ذلك مثل هذا المحظور محظور اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو الإباحة والوجوب في شيء واحد، وبخلافه إذا جعلنا عنوان المصلحة ما فيه المصلحة الباحة ليس مقتضيه بناء على السلبية جعلنا عنوان آخر عنوان الملاك عنوان مقاير مع ذلك العنوان لكنه منطلق في ذلك المورد فيجوز اجتماع الأمر والنهي، إذا كان من أجل هذا الكلام وهذا قد تقدم جوابه فيما سبق فيما سبق تقدم أن هذا الحكم أن أساساً تطبيق كبرى الامتناع في المطار لم يكن صحيحا، حتى لو جعلنا العنوان شبه العنوان الذي فيه المصلحة الظاهرية عنوانا آخر غير العنوان الواقعي، أيضا يمتنع الاجتماع باعتبار نقطة أو نقاط تقدم في المحذور في أحد الوجوه العشرة التي ذكرناها لدفع محذور من قول اجتماع الضدين. فإن أحد الوجوه هناك كان هو القول بالجواز، وقلنا هنا أن القول بالجواز سواء جعلنا متعلق الأمر الظاهري عنوانا كان عنوانا ثانيا غير المؤذى غير العنوان الواقعي أو نفسه لا يمكن القول بالجواز، ونقاط تقدم هنا، فهذا لا ينفع في تغيير هذا الامتناع. مضافا الى انه هنا حتى لو جعلنا العنوان في السلوك، قلنا في الاشكال السابق انه لبا وواقعا يعني بلحاظ عالم الاراده والملاك لا بد من الالتزام بارتفاع الحكم الواقعي وكونه تخييريا. نعم بلحاظ الانشاء قلنا يمكن جعل الانشاء تعيينيا بلحاظ المراد التشريعي الذي محظور الامتناع، انما هو بلحاظ المراد التشريعي لا الانشاء. انشاء النهي وانشاء الامر لا يمنع، لا مانع من وجودهما حتى في مول الاجتماع. الامتناع في بحث الامتناع انما يكون بلحاظ روح الحب، وبلحاظ روح الحب على كلا التقديرين قلنا ان الحكم تخييري واقعا، ولا يمكن ان يكون الحكم الواقعي تعينيا مع الحكم الظاهري، سواء كان مصلحه الحكم الظاهري في عنوان السلوك او كان مصلحه الحكم الظاهري في المؤدى في عنوان المؤدى. فمن هذه الناحيه ايضا يكون هذا التقدير مجديا في دفع محذور الامتناع بلحاظ روح الحب الذي هو حقيقة المحذور في باب اجتماع الامتناع اجتماع الامتناع. وإن كان جعل المصلحة في السلوك من أجل أننا لو جعلنا المصلحة في المؤدى أصبح الحب حكما واقعيا لا ظاهريا، هذا أيضا جواب الله، لأن المؤدى عنوان واقعي، هذا جوابه أن المؤدى وإن كان عنوانا واقعيا لكن هذه المصلحة الظاهرية إنما تكون في المؤدى في برد الشك، وهذا في موضوعه الشك. فمتعلق المصلحة وموضوعه عبارة عن صلاة الجمعة، لكن عند الشك في وجوبها الواقعي فيكون تكون الظاهرية محكومة. الفرق بين الظاهري والواقعي ليس من حيث ما هو مصدر المصلحة، وإنما من حيث أثر الشك في موضوع هذه المصلحة بخلاف تلك المصلحة. وإذا كان جعل العنوان الذي فيه المصلحة الظاهرية عنوان السلوك لا عنوان المؤداة من أجل دفع مشكلة التصويب، وأن الحكم الواقعي يبقى على تعينيته ولا يخرج إلى التخييرية، فقد عرفنا أن هذا إنما يصح بلحاظ الإنشاء، وهو يصح حتى لو جعلناه في المؤداة، حتى لو كان المجعول الظاهري مصلحته وملاقه في المؤدى لا في عنوان السلوك في نفس عنوان صلاة الجماعة، يمكن إنشاء الحكم الواقعي التعيني إذا كان مجرد إنشاء للوجود الوجود الكفري مثلا. وأما إذا أريد دفع التصميم بلحاظ هو الحكم فقد عرفت أن هذا لا يملك، لو جعلنا المصلحة في السلوك أو جعلنا المصلحة في المؤدى. فعلى كل حال لا أثر لتغيير مصب المصلحة من عنوان المؤدى وهي صلاة صلاة الجمعة إلى عنوان سلوك الإمارة، هذا الذي أصر عليه الشيخ الأعظم والمرزا كثيرا، وكأنه تصور أن هذا التغيير في العنوان يغير من حقيقة المسألة شيئا، ويجعل بخلاف ما إذا جعلنا المصلحة الظاهرية في المؤدى في نفس صلاة الجمعة أو في نفس ما أدت الإمارة على جوازه والتربيس فيه. وأنه اتضح بهذا البيان أنه لا فرق بين هذا الفرق بين هذه المصلحة السلوكية والمصلحة المعتزلية التي يرى أن هناك مصلحة في نفس مؤدى الإمارة، وهذه المصلحة يتدارك بها مثلا مسألة المصلحة الواقع الفائدة. كلا القولين على حد واحد من حيث تمام الآثار التي نريد أن نرتبها في هذه المسألة من حيث تمام اللوازم لا فرق بينهما أصلاً. هذا هو أيضا التعريف التاريخ. هذه أجوبة المرزا على المحذور الملاكي. هناك جواب آخر، جواب خامس على المحذور الملاكي، قد يستخدم من بعض كلمات المحقق العراقي ومن بعض كلمات مدرسة المحقق النائمي لا نفس المحقق النائمي. وحاصل هذا الكلام هذا الجواب الذي هو جواب خامس يقال أن الحكم الظاهري تارة تكون إلزامية يكون إلزامية والأخرى يكون ترخيصية، أما إذا كان إلزاميا كما إذا كان إيجاب الاختيار مثلا فالحكم الظاهري الإلزامي إذا خالف الواقع يعني كان الواقع ترخيصا والحكم الظاهري كان إيجاب الاحتياط إلزاما، هذا غاية ما يلزم لا يلزم تفيد شيء على المكلف لأن الواقع ترخيص يعني ليس فيه ملاك إلزامي. فلو عمل المكلف بالحكم الظاهري الإلزامي سواء كان نصيبا للواقع هذا الحكم الظاهري الإلزامي أو كان مخطئا لا يفوت من المصالح الواقعية شيء خلفه، هذا واحد. وأما إذا فالشبهة الميلادية والمحذور الميلادي في الحكم الظاهري الإلزامي لا لا موضوع، لأنه غاية ما يكون أن المكلف كلف بالاختيار في هذا الموضوع. إذا كان هذا مطالقا للواقع، الواقع هو واجب أو حرام فاحتاط في حصل الاختيار. إذا كان الواقع مبارح واحتاط عرفه وقع فيه مقدار من الزحمة لا أكثر من هذا لم يفوت عليه شيء، لأن الإباحة الواقعية ليس فيها ملاك الإباحة في الوجود والفرمة للإلزام لا للإباحة. ففي مورد الأحكام الظاهرة الإلزامية لا موضوع لشبهة في تفريط الملاك والقبح، وأما في مورد حكم ظاهري ترخيصي في مورد حكم ظاهري ترخيصي وكون الحكم الواقعي الزاميا هنا سوف يؤدي الى شعر الحكم الظاهري، يؤدي الى ان المكلف يعمل بهذا الحكم الظاهري. فاذا كان مخطئا غير مصيب الواقع يعني كان في مورده الزام واقعي يفوت الى الالزام، ومثله ما اذا كان الحكم الظاهري الزاميا في مورد حكم واقعي الزامي معاكس، كما لو جعلت قامت الإمارة على وجوب شيء وكان حراما واقعا أو على حرمة شيء وكان واجبا واقعا، هذا أيضا ملحق بهذه الصورة الثانية أنه يلزم من جعل مثل هذا الحكم الظاهري تفويت ذلك الملاك الواقعي الإلزامي. فكلما كان المورد واقعا فيه ملاك للإلزام وكان الحكم الظاهري على خلافه، إما بأن كان ترخيصيا أو كان إلزاميا معاكسا، هنا يلزم من جعله حينئذٍ التفويت، إلا أن هذا التفويت ينجبر بالمصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي، لأن جعل الترخيص من فعل الشارع بنفسه في مصلحة ولو مصلحة التسهيل، المولى والشريعة لا بد أن تكون مثلاً سمحاء سهلاء لا مشكلة أثيرة على المكلفين شاقة، هناك مصلحة في التسهيل وهذه مصلحة في نفس هذا الجعل. فجعلوا المصلحة الواقعية الفائتة في هاتين الصورتين متداركة بمصلحة التسهيل في نفس جعل الحكم الظاهري أو مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري، هذا الجواب أيضا غير تام، لأنه أولا لا يدفع محذور نقض الغرض بتقريبه الثاني، وإن كان المحقق العراقي لم يذكر هذا الكلام في قبال دفع النقض محذور الثاني، بل نقرأه في مقام دفع التقريب الأول وهو تفويت المصلحة القدير. وثانيا هذا البيان في نفسه غير تام، لأن المصلحة الجعل نحن لم نتعقله أصلا، وذكرنا في بحث في أحد الوجوه المتقدمة في دفع المحذور الخطابي القضاء أن المصلحة في جعل الفوق غير معقولة، لأنه إما أن يراد من المصلحة الجعل المصلحة في فعل المولى، ما هو فعل المولى من دون ربط بفعل العالم، فمثل هذه المصلحة بحسب الحقيقة لا تكون مثل هذا الجعل الناشئ من مثل هذه المصلحة لا يكون موضوعا بحكم العام المنجز لا رب له بالعام حينئذ، وبالفعل الذي هو فعل العرض مربوط بفعل المولى ويتحقق بجعل المولى سواء انتقل العرض أم لم ينتقل انتقال الحكم، فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعا للمنجزية والمعملية ويتحقق العقل والإطاعات. وإذا أريد من المصلحة الجعل المصلحة في الفعل في فعل العرض، لكن هذه المصلحة في طول الجعل بأن يكون مثلا ما يقال أن المكلف يكون مطلق العنان من ناحية المولى، مصلحة التسهيل معناه هذا أن المكلف يكون مطلق العنان ويكون جاهدا له الفعل والترك، هذا فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة مصلحة طولية، يعني من المصلحة أن المكلف من قبل المولى يسمح له بالفعل والترك. هذا معنى انه مطلق العناد من ناحيه المولى، وهذا معنى ان المصلحه في الفعل لكن في طول جعل المولى. لو لم يكن يجعل المولى يعني من غير ناحيه الاستناد الى المولى لا مصلحه في اطلاق العناد، بل المصلحه في الفعل لانه فيه ملاك لزومي. لكن المصلحه تاتي من ان في طول تشهير المولى نفسه، هناك مصلحه في ان العبد يكون جاعلا له فعل مثلا او يبتال من قبل مولاه، وهذا معنى ان المصلحه في الفعل لكنه في طول جعل المولى، وفي الفعل من ناحيه المولى لا في الفعل في نفسه. الفعل الذي يكون فيه مصلحه واقعيه، لكن هذه المصلحه الواقعيه تاره يكون في مورد الفعل ايضا مصلحه للفعل ايضا واقعيه، هذا معناه انه حتى مع قطع النظر عن المولى يوجد هناك إباحة واقعية. تلك المصلحة في الفعل يقبالها مصلحة في التأل، إذن فالسألون مضافة. هذا هو معنى عدم وجود مصلحة فعلية، لأن المصلحة الموجودة منتجنة بالمصلحة المقابلة، فلا مصلحة فعلية حقيقة، لأن المراد بالمصلحة المصلحة غير المنتجرة، المصلحة التامة لا مصلحة. وهذا واضح أن المصلحة يكون في الفعل، يعني المصلحة المزاحمة أيضا في نفس الفعل، ويكون بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثاني. وأخرى تكون هذه المصلحة الفعل لولا المولى ليس فيه إلا المصلحة في الفعل وليس في تركه مصلحة للعبد، لكن هناك مصلحة في أن يكون العبد من ناحية مولاه يجوز أن يترك هذا الفعل. هذا الذي نسميه بإطلاق العنان، وقد ورد هذا التعبير في كلمات الأصحاب، إطلاق العنان من قبل المولى. هذه أيضا مصلحة في الفعل، لعل هؤلاء الذين قالوا للمصلحة في الجعل أرادوا هذا المعنى، أن المصلحة الجعل أو المصلحة التسهيل يعني التسهيل المستند إلى المولى، أن يكون العبد جاعلا له الفعل والترك من قبل المولى. هذا بحث الحقيقة بالدقة من المصلحة بالفعل لا من المصلحة في نفس جعل المولى. هنا المصلحة في أن العبد يكون الفعل مباحا في حقه ويجوز له الفعل والترك، وهذا الأمر جوادا طوليا بدون جعل المولى لهذه الإباحة، يعني جوازا مستندا الى المولى، والجواز المستند الى المولى لا يكون الا في طول جعل المولى لذلك الترخيص ولذلك الجواز. فمثل هذا لو اريد هذا ايضا من المصلحه في الفعل، غايه الامر مصلحه في الفعل في طول المولى، نظير ما يقال في باب العبادات. في العبادات هكذا يقال هناك مصلحه لا في ذات الفعل، ولهذا لو لم يامر المولى بالصلاه او بالصوم الامساك لا يكون فيه مصلحه. المصلحة في الإمساك امتثالا لأمر المولى، المصلحة في هذا الفعل، الفعل الذي يكون مضافا إلى المولى في مقام الأداء، وهذا في طول جعل الأمر من المولى والطلب من طلب المولى للفعل. فتكون مصلحة العبادات في طول الأمر، ولهذا لولا الأمر ولولا الجعل المولوي لم يكن في العبادات مصلحة، لأنه لا تكون عبادة، سوف لا تكون عبادة، عباديتها متوقفة على الأمر المولوي بها، فمن دون الأمر المولوي لا يكون الإمساك عبادة وصوما وفيه أي مصلحة لا يكون فيه. ولهذا من صام في اليوم الذي لم يشرع فيه الصوم كما لو صام في السبت أو صام في يوم العيد، حتى لو كنا بعدم الحرمة التكليدية للصوم في يوم العيد لم يشرع أيضا، لا يكون واجبا للمصلحة ولا يكون عمل عبادة. المصلحة في مثل هذه الموارد أيضا في الفعل، ليس المصلحة في جعل المولى للأمر وانتهى، المصلحة في الفعل، لكن هذه المصلحة تحقيقها في الفعل متوقف على أمر المولى، لأنها متقدمة بعنوان هذا العنوان طولي لا يتحقق ولا يمكن تحقيقه من قبل المثلث إلا في كل الأمر الشرعي، فيكون الأمر الشرعي أو الجعل الشرعي محققا لقدرة المكلف على تحقيق تلك المصلحة وتحقيق ذلك العنوان الذي به المصلحة، وهو عنوان العبادة الذي يكون طوليا. كذلك هنا إطلاق العنان مصلحة التسهيل اللي يشترك في كلمات الصوم كثيرا مصلحة في الفعل بالحقيقة لا في الجعل، لكن هذه المصلحة في الفعل مصلحة طولية لا تتحقق إلا في الترخيص المستند إلى المولى، يعني في الترك المستند إلى المولى إمساك المستند إلى أمر المولى والترك المستند إلى المولى فيه مصلحة في نفسه، وهذا لا يمكن أن يحققه العبد إلا إذا أمر المولى لكي يكون تركا مستندا إلى المولى، وإلا لا يكون تركا مستندا إلى المولى. فيكون العنوان الذي فيه المصلحة عنوانا طوليا لا يتحقق إلا في طول أمر المولى، وهو منطبق على الفعل نفسه لأنه منطبق على فعل المولى. فعل المولى محقق لقدرة المكلف على تحقيق
الحوار
الذي فيه
المصلحة. إذا فرق شيء التعبير مثلا بيجي من اختيار دار محتجة على اتفاق من الدارك اللي زنان من اختيار التعبير مثلا من زنان مثلا بيكون مرادشان هاي مشكلة يدرسون.
فإذا كان مرادهم هذا فإذا كان مرادهم هذا فهذه مصلحة في الفعل، فإذا كان مصلحة في الفعل يبدو المحظوظ من أن هذه المصلحة في الفعل مع المصلحة الواقعية متجاعدة كان، فإن إذن إذا كانت أقوى في مصلحة الواقع أو مساوية مع مصلحة الواقع فيكون الحكم الواقعي لبقن روحا أي حكم سوف يكون هذا الحكم الواقعي إلى محلية أو لا يكون إضافة في مورد الحكم الواقعي حفظ الظاهرية التنفيذية
فالأهم
فحين لن ينزل إما التصنيف واتباع الحكم الواقعي باعتبار أن المصلحتان متساويتان فلا تكون المصلحة الواقعية إلزامية وتامة لأن انكسرت المصلحة الأخرى في مولدها لأن هذا العنوان الموجود في الفعل في نفس العنوان الذي فيه المصلحة الواقعية فإذا كانت غالبة أو مساوية وبالتالي كاشرة لتلك المصلحة فلا يكون هناك حكم إلزامي ثبوتا ولبا وروحا نعم إنشاء يمكن كما قلنا إذا التصريف هنا وإنما هذا ليس حكم لا يكون إلزام ثبوتي ولا تكون مصلحة تامة واقعية في المورد لأنها مصلحة انكسرت في هذه المصلحة ظاهريا منطبقة على الفعل وإن كانت أولية يعني تحقيق هذا العنوان متوقف على التركيز المولوي وإطلاق العنان في المولى فإما يلزم التصريف أو يلزم التضاد إذا انكسرت تلك المصلحة ولم تكن تامة يلزم التصريف إذا كانت باقية على تمامها هذا هو التضاد وهو ما تقدم بما سبق التضاد بلحاظ مبادئ الحكم فإن المصلحة اللزومية التامة والمصلحة والمصلحة الترخيصية التامة في عنوانين منطلقين على الفعل لا يمكن اجتماعهما المصلحة التامة للزوم والمصلحة التامة للترخيص في فعل واحد ولو بخمسين عنوان لا بعنوانين لا يمكن اجتماعهما هذا هو التضاد فإما أن نقع في محظور التضاد أو نقع في محظور الترخيص إذا هذا البيان ثانيا أيضا غير تامة وثالثا لو فرضنا معقولية المصلحة في الجار في التقريب الأول لكي لا نقع في التصريب أو التضاد المصلحة في نفس جعل القولان من دون ربط بفعل المكلف لو تعقلتها أيضا لم يكن ينفع في دفع الشبهة والمحظور الملاكي هذا ينفع في دفع المحظور التضادي وهو التضاد كما اعتمد عليه بعضهم في تلك الشبهة في دفع تلك الشبهة وبينا في عهد الوجوه المتقدمة لكن في دفع المحظور الملاكي أي طب في التفويض لا ينفع لأن هذه المصلحة في فعل المولى أي ربط له بفعل العبد وحينئذ يرد الإشكال وهو أن المولى لماذا فوت على العبد لمصلحة ولو لنفسه فوت على العبد الملاك الفعلي اللزومي من المصلحة أو إلقاءه في المفسدة اللزومية إلقاءه للعبد في المفسدة وتفويت المصلحة اللزومية على العبد كان قبيحا وهذا القبح لا يلتزم إلا بشيء يكون للعبد لا بشيء يكون للمولى هذه مصلحة أخرى كانت للمولى
إذن
هذا هو عبارة طولي هذا عبارة أخرى أن للعبد مصلحة يعني المصلحة في أن يكون العبد أن يترك هي المصلحة الطولية يرجع إلى المصلحة الطولية ولكن جعل عنوان مو عنوان آخر فمنطبق على المولى الفعلي أيضا فإذا جعلنا موضوع المصلحة نفس فعل المولى من دون ربط له بفعل العبد إذن يجب شبهة قبح التفويت على العابد فإن قبح تفويت الملاك على العابد لا يرتفع إلا بجعل شيء للعابد يتدارك به تلك المصلحة التي فاتت وإلا لا يكون تاما هذا أيضا الوجه الخامس الوجه السادس في مقام الجواب عن المحظور الملاكي ما ذكره المحقق العراقي فإن للمحقق العراقي بيانا حاول أن يدفع به المحظور الملاكي بكلا تقريبين تفويت المصلحة الواقعية القبيح وكذلك نقض الغرض من نفس الجعل الواقعي المجمل بكلا التقريبين التقريب الثاني هو مؤسسه لحديثه وهو تاريخه بكلا التقريبين المحظور الملاكي وإن كان قلنا بما سبق هو يجعله محظورا خطابيا لا ملاكيا لنكتة صحيحة في نفسها وإن كانت خلاف نبانية. وقد نشير إلى في نهايات البحر هذا المحذور بكلا تقريبين حاول أن يجيب عليه المحقق العراقي ببيان معقد فني هذا البيان إلى حد كبير، وبه استطاع أن يقترب قليلا إلى نفس الجواب الحقيقي أو فتلكة الجواب عن كلا المحذورين الخطاب والملاك في هذه المثل على ما سوف يظهر من دون أن يقع في محذور التفصيل، يعني أراد أن يجمع بين الأمرين بين دفع محذور نقد الغرض ومحذور تثبيت المصلحة الواقعية أو إلقاء التفصيل الواقعية للمكلف القبيح عقلا، وبين عدم لزوم التسويل يجمع بين الحيثيات الثلاثة في جواب واحد. وهذا الجواب شرحه بعبائر مختلفة، لعل أوضح العبائر في تلامذته لم شرحوها بأحد عبائر مختلفة، أوضح العبائر التي تشرح كلامه ما جاء في تقريرات بحثه وما جاء في تعليقاته على طوائل الأصول على كلمات المرجع والمتصور. فإن المحقق العراقي له تعليقات وبعد هو قسم منها أخيرا له تعليقات جديدات مهمات دقيقات رشيقة على كتاب فوائد الأصول الذي هو تقرير وبحث المرجع. ونحن يعني استفدنا هذا الجواب من مجموع هذين الموضعين، رأينا أن التقرير مع الفوائد مع الحاشية عن الفوائد يشرح لب مقصوده وحاقة مرامية بشكل جيد جدا. حاصل هذا الجواب يتألف من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية إرادة المولى إذا تعلقت بشيئين وشوقه المؤكد إذا تعلق بشيئين ما يسميه الإرادة التشريعية سوف يترشح لا محالة من هذه الإرادة إرادة غيرية نحو مقدمات المراد. فمن أراد مثلا أن يسافر عبده إلى مكانه يريد أيضا تبعا ويشتاق غيريا أن يطوي المسافة إلى ذلك المكان، فطي المسافة أيضا مرادة الذي هو مقدمة للسفر إلى البلد الفلاني. فيترشح من الإرادة التشريعية إرادة غيرية نحو مقدمات المراد التشريعي، إلا أن هذه المقدمات على قسمين، قسم منها مقدمات قلبية يعني مقدميتها للمراد التشريعي لا تتوقف على تعلق الإرادة التشريعية والحكم بذلك الشيء من قبيل طي المسافة. طي المسافة مقدمة تكوينية للكون في البلد الآخر للسفر إلى البلد الآخر، سواء تعلقت إرادة بالسفر أو لم تتعلق مقدميتها وتوقف السفر عليها على هذه المقدمة أمر ثابت. هذا قسم من المقدمات. قسم آخر من المقدمات مقدمات طولية يكون مقدميتها في طول الإرادة وفي طول الإرادة. من قبيل إرادة المكلف للعمل، إرادة المكلف إنما أيضا المقدمات موجودة في العمل، لكن هذه الإرادة إرادة طولية في باب الأحكام والتكاليف والإطاعة والعصيان. المكلف إنما يريد الامتثال حينما يكون هناك أمرون، لولا الامر لا تتحقق الاراده من المكلف. فتكون هذه المقدمه من مقدمات المراد التشريعي وهو اراده المكلف في طول تعلق الاراده التشريعيه اراده الامتثال والاطاعه. وهذه مقدمه طوليه للمراد التشريعي راجعه الى العرب، وهناك مقدمه طوليه راجعه الى المولى من قديم، جعل المولى للخطاب والانشاء لكي يبعث العبد على العمل. فإن المولى عندما يريد شيئا إنما يستطيع أن يصل إلى مراده حينما يجعل حكما، وهذا الحكم يوصله مثلا بمثل المراد الإنسان إلى العبد. فجعل الخطاب أيضا من مقدمات تحقيق المراد التشريعي في باب الأوامر والأحكام الشرعية. جعل الخطاب من قبل المولى للمكلفين وتوجيهه نحو المكلفين بنفسه من مقدمات إيجاد المراد، لكن مقدمة طولية يعني لولا الإرادة والحب والشوق نحو ذلك المراد لما كان هناك جعل للخطاب ولا إرادة لجعل الخطاب. فهذه مقدمة أخرى طولية من المقدمات من مقدمات وجود المراد، لكنها في طول الإرادة وفي طول جعل الحكم. هذه مقدمة. ففي المقدمة الأولى يبين أن مقدمات المراد التشريعي على قسمين، بعضها مقدمات قبل تعلق الأمر، وبعضها مقدمات في طول تعلق الإرادة والأمر التشريعي بذلك الشيء. وهذا النوع الثاني بعضه راجع للعقد كإرادة العقد الانتصار، بعضه راجع للمولى كإرادة كجعل المولى للخطاب، فإن جعله للخطاب من مقدمات الانتصار، من مقدمات إيجاد قطاع خارجا، يعني إيجاد الإرادة التشريعي، لكنه في طول وجود الإرادة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية يبين في هذه المقدمة الثانية أن ما هو مدلول الخطابات الواقعية ما هو؟ يقول ما هو مدلول الخطاب الواقعي؟ تمام ما هو مدلوله إنما هو الإرادة التشريعية، يعني ذلك الحب والشوق المتعلق بالمراد التشريعي، وما يستفعه من الإرادات من ترشح الإرادات الغيرية على المقدمات القبلية، مقدمات من النوع الأول، ذاك هو المدلول للخطابات. وأما الإرادة للمقدمات الطولية، هذه الإرادة لا يمكن أن تكون مترشحة من الإرادة التشريعية أو مدلولة ولو بالدلالة الالتزامية الغيرية العقلية للخطاب الواقعي، باعتبار أن هذه الإرادات إرادات في طول تعلق الإرادة التشريعية كما قلنا في المقدمة السابقة. فإذا كانت إرادات في طول تعلق الإرادة التشريعية فلا يمكن أن تكون مترشحة منها، بل تكون إرادات أخرى بحسب الحقيقة غير تلك الإرادة. ومن هنا قال أن وجوب الإرادة بالخصوص من مقدمات العمل لا يمكن أن يكون وجوبا شرعيا، يعني وجوبا مشروعا مدلولا عليه ولو الوجوب الغيري بالخطاب الواقعي، لأن الخطاب الواقعي يدل على الإرادة التشريعية والوجوب النفسي، والوجوبات الغيرية المترشحة على المقدمات من القسم الأول. وأما المقدمات من القسم الثاني فلا يمكن أن تترشح إرادة من الإرادة التشريعية نحوها، أو وجود من الوجوب النفسي الذي هو معنى الإرادة التشريعية نحو هذه المقدمات الطولية القسم الثاني، باعتبار أن هذه المقدمات طولية في طول الإرادة، وما يمكن أن يترشح عليها الإرادة الغيرية من الإرادة النفسية عبارة عن تلك المقدمات المحفوظة في رتبة الإرادة النفسية، يعني في رتبة متعلقة الإرادة النفسية، لا ما يكون في طولها، ما يكون في طولها لا يمكن حينئذ أن يترشح عليها إرادة أخرى. ومن هنا يقول إرادة، نحن نلتزم في بحث الوجوب المقدمة أن خصوص الإرادة في المقدمات الواجب لا وجوب شرعي لها، يعني الخطاب الواقعي لا يمكن أن يثبت وجوبها، حتى الوجوب الغيري الذي هو مجرد التزام عقلي على القول بالملازمة لا يمكن إثباته من الخطابات الواقعية، باعتبار أن هذا في طول الإرادة، ولا ترشح إرادة غيرية من الإرادة النفسية إلا على المقدمات المحفوظة في رتبة متعلقها، لا على المقدمات التي لا تكون محفوظة في رتبة متعلقها مقدميتها. ولهذا معنى أن الإرادة التشريعية في طول نفسها تتعلق بأن الإرادة التشريعية تتعلق بشيء في طول نفسها. ومن هنا حيث لا يمكن ترشح الإرادة والوجوب ولو الغيري من الإرادة والوجوب النفسي التشريعي نحو المقدمات الطولية، لا يكون مفاد الخطابات إلا وجوب الوجوب النفسي للمقدمة المراد التشريعي، والوجوب الغيري لمقدماتها من النوع الأول الذي بيناه في القسمين، لا المقدمات الطولية من النوع الثاني. وهذا دليل على أن الإرادة أولا على أن إرادة المكلف لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي حتى الغيري، وثانيا على أن جعل الخطاب وإرادة جعل الخطاب، هذا الذي هو مقدمة من النوع الثاني طولية مربوطة بالمولى، إرادة جعل الخطاب ليست نفس الإرادة التشريعية بل إرادة أخرى، لأن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون من نفس الإرادة التشريعية لكونها متعلقة بمقدمة طولية. ومن هنا لا يمكن أن يكون محركية الخطاب والغرض من الخطاب مدلولا للخطاب، وإنما هذا يكون خارجا عن مدلول الخطاب، تمام مدلول الخطاب الإرادة التشريعية والوجوب النفسي للمراد والوجوب الغيري لمقدماتها من القسم الأول. أما محركية الخطاب والغرض من الخطاب متعلق إرادة أخرى، لأن الغرض من الخطاب ومقدمية الخطاب مقدمية طولية كما قلنا. ولهذا يقول الخطاب بالدلالة اللفظية لا يدل على المراد على إرادة المحركية، وإنما إرادة المحركية يستفاد بالدلالة التكوينية من نفس جعل الخطاب، من باب أن المعلول يدل على علته، فحينما يجعل الخطاب إذا أراده لكي جعله وأراد هذه المقدمة ولهذا جعله. فدلالة الخطاب على المحركية مثلا دلالة عقلية، من باب دلالة المعلول على علته، لا من باب دلالة اللفظ على معناه، ولا من باب الدلالة على المدلول الالتزامي للمدلول المطابق للخطاب، المدلول المطابق للخطاب الوجوب النفسي والوجوبات الغيرية للمقدمات.